نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن على وجه الإجمال بعض العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه، ثم تطرق الإمام إلى احتجاج البعض بالقدر، ثم انتقل وقال: ولكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة تارة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة، وبالعلم تارة، وبالاحتجاج بالقدر تارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر طارة. وبدأ يتكلم عن كل واحدة بشيء من التفصيل، وتكلم عن مسألة العفو، الاغترار بعفو الله عز وجل وبحلمه، إلى أن وصل إلى قوله تعالى، إلى قوله: ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبه. وأما قوله تعالى: أعدت للكافرين، فقد قال في الجنة: أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. تكلمنا عن هذا الأمر حتى يأتي موضوعه إن شاء الله بالتفصيل في بعض مباحثي في العقيدة في قضية الإيمان. يقول: وكاتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. يبقى النص لابد أن يفهم بشموله وعمومه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يبقى شرط التكفير للصغائر أن يحافظ على هذه الأمور وأن يجتنب الكبائر. طيب، وأيضا بالإجماع منعقد على أن الذنوب في حق الغير لا تكفر مهما عمل المسلم الصالحات إلا بأن يرد الحقوق إلى أصحابها لازم. وقلنا أن الحقوق نوعان: حقوق حسية وحقوق معنوية. حسية: سرقه في مال، ظلم أخته في ميراث، نصب على خلق الله، إلى غير ذلك، دي حقوق حسية. لن تبرأ ذمتك وتقبل توبتك إلا أن ترد الأمور إلى أصحابها. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن المسلم إذا أخذ مالا من غير بغير حق، ومعنى كلمة بغير حق أي لم يأذن له الشرع في أخذه، يجب عليه لكي تبرأ ذمته وتقبل توبته أن يرد الأموال إلى أصحابه. المسألة الافتراضية: هب أن صاحب المال غير موجود، هب أن صاحب المال لا نعلم أين مكانه، هب أن صاحب المال قد مات، ودي كلها احتمالات واردة، هب أن صاحب المال يتعذر أن أرد المال إليه، يعني واحد مثلا في مصلحة حكومية سرق حاجة من المصلحة الحكومية، كان يكون في الجيش مثلا وخذ العهدة ضيعها كما هو معلوم. طيب، الإجماع منعقد لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابه، هذا حتما ولا بد. فالعلماء قالوا طيب لو جهل صاحب المال ما يعرفه وبحث عنه بكل سبيل ميسور إليه ما وصل إليه يعطي المال لورثته إن علمه، طب هب أنه لم يعلمه، قال يقضي عنه دينه، هب أن له ليس ديون لا يعلمها أو لا يعلم الديون ولا أصحابه، بإجماع أهل العلم يتخلص من هذا المال في أوده الخير. ولابد أن نفرق بين أن يتخلص من المال الحرام وبين أن يتصدق بمال دية غير دية. زي واحد مثلا حاطط فلوسه في بنك، الفلوس اللي بياخدها حرام معلومة، دي المسألة منتهية يعني. فيقولك أنا سأضع المال وأتخلص وأتصدق به، أنت كده أخطأت، لأن هنا الصدقة لا تكون إلا من الطيب الحلال وهذا حرام ورجس. ففي هذه الحالة تتخلص من المال ويا ليتك تسلم، يبقى يبدأ إيه؟ يتخلص من هذا المال فيما يعود على المسلمين من خير. طيب مسألة افتراضية، هب أنه أخذ المال من غير وإذا أراد أن يرد المال له اشتهر أمره وانفضح على رؤوس الأشهاد. دايما مسألة اشتهر أمره وانفضح على رؤوس الأشهاد دية مسألة لابد أن نراعيها، وعند المراعاة نلتزم بالنص الشرعي. وأعني بذلك مسألة امرأة زنت وحملت، هل يجوز لها أن تجهض نفسها خشية الفضيحة والكلام ده؟ بالإجماع لا يجوز. طب والفضيحة على نفسها جنت براقش، واخدين بالكم يا أخوانا؟ لما؟ لأن هنا ورد نص شرعي بعدم فعل ذلك. طيب كذلك الرجل الذي إذا أخذ مال ولو رده إلى صاحبه علم صاحبه بأن هذا كان يعمل عنده فترة من الفترات ويعلم أنه سارق، ويبدأ بقى يكون المحل سرق من مصادر أخرى يحمل عليه كل السرقات، في الحالة هذه الحكم أو الجواب كما يلي: يقوم الشخص صاحب المال في ذمته ويعرض أمره على رجل من أهل العلم الأكابر ويشرح له الموضوع بالتفصيل، فإن أفتاه العالم بأن يعطي المال في المحل خفية دون أن يراه أحد له ذلك، وإن أفتاه العالم بأن يرد المال له هكذا مجاهرة مشافهة ليس له أن يخرج عن فتوى العالم، لأن دي باسمها إيه؟ قضايا أعيان. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الذنوب إذا كانت في حق العبد وكانت ذنوب حسية لابد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. طب إن كانت معنوية كأن يكون اغتابه أو تكلم في حقه أو جرحه بغير دليل أو شغب عليه أو انتقص من قدره، وهذا كثير، لا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته إلا إذا كذب نفسه في كل موطن ذكره فيه بسوء. دي ضوابط، عشان كده بنقول امسك لسانك ولا تتكلم في حق أحد بغير علم، عندك بصيرة وعندك بينة تكلم وهو من إظهار الحق، أما أن تتكلم بمحض الرأي والهوى والفرى الله عز وجل تلتقي عنده الخصوم. يبقى الشاهد من هذا إن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات للصغائر بشرط أن تجتنب الكبائر. نقرأ، يقول الإمام: فرمضان إلى رمضان، فضل إيش؟ نعم، يسأل أخونا عن الإصرار على فعل الصغائر. ابتداء ضابط الإصرار أن يفعل الذنب ولا يتوب منه ولو مرة واحدة، يعني فعل ذنب مرة واحدة ولم يتوب هذا مصر، وإن لم يفعله، لأن احنا قلنا التوبة الندم والإقلاع مزبوط والعزم على عدم العود. طب أصر على الصغيرة تعظم عند الله ويشتد خطرها وتشتد عقوبتها، أما أنها تصير إلى كبيرة فلا. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر، انتبهوا، إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. يبقى بناء على ذلك هب أن مغفلا قال إيه، أنا سأصوم رمضان كل سنة فقط ولا أصلي، لا شك أن الحكم واضح. طيب قال سأصوم رمضان وأصلي كل جمعة، أما الصلوات الخمس لا أصلي، الحكم واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. وحبوط العمل نوعان، حبوط العمل بسبب الشرك يحبط العمل كله جملة وتفصيلا، حبوط العمل بموازنة الإثم المتولد أو السيئات المتولدة من الذنب مع الأجر المتولد من الطاعة، هذا غير هذا. أو سبحانه أخونا يسأل عن البدعة أكبر من الكبائر، نعم البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والبدعة أعظم من الكبيرة على الإجمال وليس على التفصيل. يعني معناه مش كل بدعة أعظم من كل كبير، يعني مثلا ذكر الله جماعة أدبار الصلوات، وده موجود في بعض الأماكن، بعد ما يسلموا يبدأ يقول إيه واحد من الناس كده إيه سبحان الله، والناس يقول وراء سبحان الله، هذه بدعة، ولكن هل يعقل أن نقول هذه البدعة أعظم وزرا عند الله من الزنا أو من أكل الربا؟ لا، ولكن القاعدة العامة كما قال سفيان والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ووجه ذلك أن البدعة لا يتاب منها، أما المعصية فممكن أن يتوب منها العبد، فليس على الإجمال. تفضل على التفصيل. أخونا بيسأل عن مسألة كثيرة، وهي أن إنسانا مبتدع وبدأ يعلم الناس بدعته وينشرها، وعشان كده بنقول يا أخوانا إن إحنا لما بنحذر من المبتدع وعدم السماع لهم وعدم أخذ العلم منهم ده رحمة بهم، ده أنا برحمه، ليه؟ أقلل من يتبع فيتحمل أوزاره. وده الكلام ده قلناه عن يوسف بن أصباط لأبي صالح الفراء، والقصة معروفة. طيب أخونا بيسأل هو تاب من البدعة ولكن نشر بدعته في الأفاق على الشبكة العنكبوتية والفضائيات والناس متمسكين بدعته، وتاب هو، عليه وزر هؤلاء القوم حتى يقلعوا عن بدعته. متى ينتفي الوزر عنه؟ إذا علموا أنه رجع عن بدعته وأصرهم على البدعة، خلاص كده برئت ذمته، يعني هو بدأ يتكلم معهم في بعض البدع وينشرها. واخد بالك أن الله سبحانه وتعالى كلام ربنا عز وجل كلام نفس وليس كلام بحرف وصوت، وأن الله سبحانه وتعالى لم يستوي على عرشه بل استولى عليه، وبدأ ينشر هذا الضلال، وبعد ذلك فاق من غفوته وفطن إلى بدعته ورجع وأناب وتبرأ، كما تبرأ أبو الحسن الأشعري من مذهب الاعتزال ومذهب الكلابي، وأعلن ذلك على الملأ. فالقوم الذين أخذوا عنه هذا الضلال علموا برجوعه أنه رجع وأناب وتاب إلى الله، ولكنهم أصروا على بدعتهم، برئت ذمته وليس عليه شيء من ضلالهم لأنه بين وتاب وأناب إلى الله عز وجل. طيب نقرأ، يقول فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليه، فيقوى مجموع الأمرين. ما المراد بالأمرين؟ اللي هو المحافظة على العبادات وترك الكبائر. فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر، فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال. هذا إخواننا بيسميه العلماء، علماء الأصول بيسموه قياس الأولى أو دلالة الأولى، وده مشهورة قوي. قال تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فكلمة أف الهمزة والفاء لا تخرج منك لأبويك. طب لو سبهما حرام من باب أول، وهكذا بسمها دلالة الأول. فإحنا بنقول هنا إن الفعل الطاعات اللي هي الصوم والجمعة والصلوات مع اجتناب الكبائر، الاثنين دولت مع بعضهم مجتمعين يقوى على تكفير الصغائر. فكيف تأتي بصيام نافلة وتقول أنه يكفر كل الذنوب؟ هذا محال بدلالة قياس الأول. يقول وهذا محال على أنه لا يمتنع أن يكون صيام يوم عرفة يوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون في نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أسأل، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السؤال، هل الكبائر في الآية هي السيئات في الآية أم غيرها؟ قول واحد، لأن بعض المغفلين قال لك لا واحد. إزاي ده معناها إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم كبائر؟ من قال الكلام ده؟ لأن الحكمين مختلفين، فلابد أن يكون المأمور بالاجتناب غير الموعود به بالمغفرة. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير، انتبه، لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. احنا اللقاء الماضي قلنا وطلبت من بعضكم أن يذكرني، حصل في مسألة الحكم الوضعي اللي هو السبب والشرط والمانع، فاكرين؟ حصل فعلا، ومع ذلك فكرني. طيب ها؟ قلنا استفاء الشروط وانتفاء الموانع، المسائل دي مهمة. ليه؟ لأن المرجئة لما تعلقوا بنصوص الرجاء وأهملوا نصوص الوعيد ضلوا وانحرفوا، حتى صار بعضهم إلى قول الجهم بن صفوان. وقول الجهم بيقول إن يكفي العبد لكي ينجو من النار ولا يخلد فيها بل يخلد في الجنان أن يعرف أن للكون إله هو الله بس. ده كلام الجهم، يقول لك يكفي المعرفة بس. طب يا جهم، بناء على كلامك فرعون في الجنة قال لك ومن قال إن هو في النار؟ واخد بالك؟ طب وإبليس قال لك ومن قال إن إبليس في النار؟ من قال الكلام؟ زي المأفون الكذاب اللي يقول لك إبليس ما كفرش يا جماعة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى عدم الوقوف على هذه الأحكام، واخد بالك، يجعل العبد ينحرف في المعتقد. إحنا عندنا الكلام ده ملته لكم وهعده بسرعة قبل أن أملي عليكم ما أريد. إحنا قلنا قبل ذلك الأحكام إما أن تكون أحكام تكليفية وإما أن تكون أحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة أنواع، اللي هو الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، دي الأحكام التكليفية الخمسة. طيب الأحكام الوضعية برضو خمسة، اللي هو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة. دي أحكام ودي أحكام. العلماء قالوا إن الأحكام الوضعية تتعلق بالسبب والشرط والمانع. الله سبحانه وتعالى يجعل أشياء سببا لأحكام، سببا لأحكام. يعني مثلا جعل ربنا عز وجل القصاص سبب القتل العمد، سبب الإيه؟ القتل العمد. يبقى من قتل معصوم الدم عمدا متعمدا يجب فيه القصاص. يبقى بنقول ايه؟ القصاص حكم وضعي. وضعي يعني ايه؟ لانه مربوط بسبب. سببه ايه؟ القتل العمد. وفي نفس الوقت بنقول حكم تكليفي. تكليفي يعني ايه؟ الله عز وجل كلفنا وامرنا به. يبقى ممكن الحكم الواحد ياخد ايه؟ سبب ياخد حكم ياخد وصف التكليف وصف الايه؟ وصف الايه؟ الوضعي. العلماء قالوا ايه؟ ان اي حكم علق على سبب اذا وقع السبب لا ينطبق الحكم ولا يتحقق الا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. دي قاعدة عظيمة النفع. اذا علق الشارع حكما على سبب ووقع السبب لا يتحقق الحكم الا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مكتوبة دي؟ كتبتها قبل كده؟ واضح يا اخوانا كده؟ طيب قلنا عرفنا السبب اللي هو امر ظاهر منضبط جعله الشارع على حكم شرعي اللي هو مسببه، او قلنا هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طيب الحكم الشرعي، الحكم اللي ربنا علقه على سبب، وجد السبب الحكم ينطبق. قال لك استنى، لازم نشوف عندنا شروط وموانع، ولازم تكون الشروط مستوفاة والموانع منتفية. فوجئنا ان رجل قتل رجلا ضربه بسيف فقطعه نصفين، فرفع امره الى السلطان، فالسلطان سأل القاتل قتلته؟ قال نعم. كيف؟ بسيف هذا فصلت عنقه عن بدني. خلاص يبقى هنا الايه؟ السبب تحقق. الحكم ايه؟ اللي هو القصاص. اردنا ان نطبق القصاص وجدنا القاتل عاقل، واخد بالك، مكلف. طيب مختار او مكره ملهاش اعتبار في القتل. وجدناه عاقل وايه؟ ومكلف، بلغ سن التكليف 14 سنه او 15 سنه على قولين. يبقى هنا اصبح الشروط ايه يا اخوانا؟ ها الشروط ايه؟ مستوفاه. لازم ننظر في الموانع التي تمنع من تحقيق القصاص. وجدنا ان هذا القاتل اب المقتول، ابوه قتله. قال لك بس، يبقى هنا اصبح عندنا ايه؟ مانع. يبقى المانع يحول بين تحقيق الحكم، انتبه، مع ان السبب وقع والشرط استوفي، وجدنا عندنا الايه؟ المانع. يبقى ما ينفعش القصاص. المانع ايه؟ الابوه. الدليل ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاض للولد من والده. واضح يا مشايخ؟ ولكن عدم القصاص، انتبهوا، لا يلزم منه عدم دفع الدية، الدية بتندفع. وأيضا عدم القصاص لا يلزم منه أن ولي الأمر لا يعزره، لا هيعزره، يسجنه مثلا. يبقى لازم نفرق بين الحكم، الحكم وقع لأن السبب موجود، ولكن وجدنا الشروط مستوفاة، ولكن وجدنا عندنا إيه؟ مانع. يبقى الحكم ما ينطبقش. واضحة يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والرجل وهو بيحتضر قعد يقول لا إله إلا الله حتى ما يفيض بها لسان. في الحالة دي بنقول إيه؟ إن الشارع الحكيم جعل آخر نطق العبد بلا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. يبقى ده حكم إيه؟ وضعي. يبقى لازم بقى نشوف الشروط ونشوف الإيه؟ الموانع. الرجل ده استوفت عليه الشروط، مسلم عاقل بالغ غير مكره مختار إلى غير ذلك. طب الموانع، هل عنده موانع؟ نظرنا في هذا الرجل، واخد بالك، وجدنا عنده مانع. ايه المانع ده؟ كان ينكر وجود الملائكة. ماذا؟ انا بضرب لك مثال، ينكر وجود الملائكة، يبقى اصبح ده اصبح مانع، والمانع ده مانع يستوجب الردة. يبقى هذا الرجل لا ينفعه ولا ينطبق الحكم عليه. لما؟ لأننا وجدنا إيه؟ مانع. نفس الكلام بالضبط، لا يدخل الجنة قتات أو قاطع رحم أو نمام أو مدمن خمر إلى آخر. يبقى بنقول لحظة النميمة وقطعة الرحم وشرب الخمر والكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الحديث ديت أسباب تحول بين العبد وبين دخول الجنة. السبب موجود، الحكم ينطبق. نشوف، عاوزين شروط مستوفاة وموانع. وجدنا الشروط أن الرجل تاب وأناب ورجع إلى ربه عز وجل. الموانع، الرجل مات على التوحيد الصرف ولم يشرك بالله شيء. يبقى انتهى الأمر على ذلك. يبقى ما نجيش بقى نتعلق بنصوص يعني توهم فهما يصادم قواعد الشريعة، ونبدأ نقول هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط كده حديث معاذ بن جبل لما قال ألا أخبرهم، فقال لا أخبرهم حتى يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أن يقول كتم الإيه؟ كتم العلم. لا يا أخوان، الأمر أيسر مما تتخيل. عندنا أسباب تتعلق بها أحكام، وعندنا شروط يجب أن تستوفى، وعندنا موانع يجب أن تنفى. اختل واحد من الأمور الثلاثة الحكم لا ينطبق ولا يعمل به. وذكرت لكم في اللقاء الماضي سبب كان واضح، المواريث. توفي رجل وترك مالا، وترك ابن وزوجتين وثلاث بنات مثلا يعني، فما توزيع التركة؟ يبقى سبب الإرث القرابة وعلاقة الزوجية المصاهرة، خلاص. طيب شروط الإرث، موت الموارث، الرجل مات، وحياة الوارث، الولدين والثلاث بنات والزوجتين عايشين، كلام زين. تعال بقى نشوف، يبقى الشروط استوفيت. تعال بقى نشوف الموانع. الموانع ديت، والمانع غير الحجب، دي غير ديت. معايا يا مشايخ؟ نظرنا في الموانع وجدنا إحدى كلا الزوجتين، واحدة يهودية واحدة نصرانية. جائز ولا مش جائز؟ خلاص، يبقى نقول إيه في الحالة دي؟ توزع التركة كما يلي: التركة كلها بين الولدين والثلاث بنات للذكر مثل حظ الأنثيين. طب والزوجتين ما لهمش حاجة؟ لما لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم؟ مع أن السبب وقع والشروط إيه؟ استوفيت، ولكن وجدنا عندنا إيه؟ مانع. فحال المانع من تطبيق الحكم. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ يبقى لازم نلاحظ الأحكام الوضعية. عشان كده القاعدة العظيمة عندها السنة والجماعة بيقولوا إيه؟ قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل. يعني عندنا حضر، أنا ما مشيتش لسه، واحد تكلم بكلمة كفر، واخد بالك؟ لا يحل لك أن تقول أنت كافر بعينك. لما؟ لأن عندنا حكم علق بسبب. لازم القاعدة العامة، لازم نشوف الايه الشروط ونشوف الايه الموانع. وبعدين بركم، ودي قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة اللي بنسميها ايه؟ تكفير النوع وتكفير الايه المعين، ديت غير ديت. وإن أشكل عليك هذا الأمر ولم تفرق بين النوع والمعين فطول بالك شوية، لم يشتد عودك، اطلب العلم كما ينبغي حتى لا تتهم الخلق بالتكفير وبالتبديع وأنت لست على قدم راسخة في طلب العلم. يبقى القاعدة العامة كلها يا مشايخ في الأحكام الوضعية التي علقت على أسباب، وقع السبب إياك أن تشترئ وتطبق الحكم إلا بعد أن تنظر في الشروط والموانع. الشروط كلها لازم تكون مستوفاة، والموانع كلها لابد أن تكون منتفية. تحقق السبب واستوفت جميع الشروط وانتفت كل الموانع إلا منع واحد، الحكم ولا يطبق ولا يعول عليه. فضل الشيخ. لا الله يبارك فيك، أنا يعني فهمت ماذا تقصد. المثال أنا ضربته من باب التوضيح فقط، أما وقوعه صعب جدا. إزاي يكون بينكر مثلا الملائكة ونقول له لا إله إلا الله سيبوني هقولها لوحدي؟ ده مستحيل. ولكن أنا ضربت المثال من باب التوضيح فقط، وإن أخطأت في المثال أعتذر. ماشي يا أخي، فضل عبد الرحمن.
أيه؟
قتل أباه، ما تفضحناش قدام اللغة العربية يزعقوا لنا. خبر ايه؟
قتل أباه خطأ.
خطأ نعم.
حدث طيب في توزيع التركة، توزع التركة بعدم وجود الولد ده؟
اه
يعني لو في أعمام يورثه؟
ما هنشوف بقى الحالة كل حالة. برضو هنا يعني بيقول توفي رجل وترك ابن وأخين شقيقين مثلا يعني وزوجة، فما نصيب كل وارث؟ مع ملاحظة ان الولد موت ابوه في حادث السيارة. ها؟ لانه في حادث السيارة. حوادث السيارات يا مشايخ، وده في مبحث من اللجنة الدائمة برئاسة العلامة المبارك شيخ الاسلام في زمنه ابن باز، في مبحث في الموضوع ده، لان الامر بيختلف. الشاهد انه هو قتل اباه في حادث السيارة، تقرير المرور قال الولد غلطان، خلاص يبقى هنا ايه؟ هو غلطان ولكنه لم يتعمد القتل، فبنسميها قتل ايه؟ خطأ، عليه الدية. نعمل ايه بقى يا عبد الرحمن؟ توفي رجل وترك ابن وثلاث واخين شقيقين وزوجة، فما نصيب كل وارث؟ الجواب اما الابن فلا يرث. وهنا لا يرث يا شيخ لانه ممنوع مش محجوب، فرقوا بالاثنين، لأن الممنوع وجوده كعدمه. علشان كده في المسألة دي صنعت الزوجة الربع، مع أن في فرع وارث. فهمت؟ ما ظنش. لحظة لسه. يبقى هنا القاعدة، أصل القاعدة إيه؟ الممنوع وجوده كعدم، أما المحجوب إن حجب فله تأثير، بيأثر في الترك. ففي الحالة دي هنقول إيه؟ للزوجة الربع، لأن الفرع الوارث الموجود ممنوع، أو ساعات بيسموه محروم بعض التسميات، وبقية التركة للأخين الشقيقين بالتساوي، ولا يرث لوجود الإيه؟ لوجود الإيه؟ المانع. عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ نعم؟ لا العلة، لا العلة، العلة بعيدة خالص، لأن احنا قلنا قبل ذلك ومليتوا عليكم، قلنا الفرق بين العلة والسبب إن العقل يدرك المناسبة بين السبب والحكم، فإذا أدرك المناسبة هنسمها إيه؟ ولم يدرك المناسبة هنسمها إيه؟ ما عملت برق لي ليه؟ هنسمها إيه؟ سبب. معايا مشايخ؟ أكمل كلام اتفضل. ما هو قلنا الواد ممنوع، مش لا، وإحنا أنا المسألة اللي ضربتها قلت ولد واحد بس، ولدين 23 خلاص بقى بتاخد ايه؟ تنزل من الربع الى الايه؟ الى الثمن.
عدم وجود تقرير المرور اصلا.
نعم. فيش ايه؟
مفيش تقرير المرور.
خلاص. نعتبره قتل خطا ولا يرث. اتفضل.
بالنسبه في الحاله اللي حضرتك قلتها اللي هو ولد صغير والمفروض ما يسوقش العربيه، ما هو ابوه كان فرحان وهو بيقول له سوق العربيه. يبقى انا شايل الولد، المشكله
دي على نفسها جنت براقش، لا يرث. اي نعم، اي نعم، لا لا يرث، لا يرث. ده ذهب جمع العلماء، وده المعتمد، ان كل قتل وقع يترتب عليه الحكم. وكلام الفقهاء في الزمن الماضي اللي استجد بقى اللي هي مساله السيارات، لان القتل معروف خطا وشبه عمد وعمد. السيارات بقى، وطبعا هنا السيارات يا اخواننا العمده والاساس فيها تقرير المرور عشان تكون الامور واضحه. فلو ان انسانا قاد سياره بغير اذن ولي الامر، يعني غير اذن ولي الامر ايه؟ ما طلعلوش ترخيص مع انه ماهر يجيد واخطأ او يعني فعل حادث والطرف الاخر هو المخطئ، لا ده اللي يتحمل حتى لا تكون سبهللة ونعيش في فوضى. وده بالكم احنا كده خرجنا خالص عن موضوع معايا مشيخ لحظة واحدة بقى، يبقى انتبهنا كده عشان نخلص من موضوعنا ننتقل، حتى لا يغتر مرجئ بنصوص الشريعة ويبدأ يتعلق بنصوص الرجاء ويتكل ويترك نصوص الوعيد، وده هو الهدف المراد، وده كلام ابن القيم. يبقى أنا عندي أحكام وضعية، أسباب ترتب عليها حكم، شروط لابد أن تكون مستوفاة، موانع لابد أن تكون منتفية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعم يبقى الكبر سبب لعدم دخول الجنة. طب الراجل تب وأنا وأصبح متواضع ومحترم، خلاص يبقى الايه السبب انتفي فينتفي عنه الايه الحكم. نرجع إلى الكتاب إن شاء الله. يقول فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو وسبب آخر على التكفير، ويكون التكفير من اجتماع السببين أقوى وأتم منهما عن فراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. يبقى النوع الأولان اللي هي المغلطة اللي بنقع فيه التي من أجلها نقع في الذنوب والمعاصي، الاتكال على بعض النصوص الشرعية التي يفهم منها المغفرة لفعل طاعة معينة دون النظر إلى بقية النصوص. والإمام قال هنا احذر أن تغالط نفسك، لأن الهدف كله من الكتاب إيه؟ ما تنسهوش الهدف من الكتاب من أوله إلى آخره ذنوب ومعاصي نفعلها بنبحث عن أسبابها حتى نتقيها ونبتعد عنها، هو ده الهدف كله من الكتاب. عشان كده والله المستعان نخلص من الكتاب، إن لم يكن للكتاب أثر عليك اعلم لا خير فيه فعلا يعني بصدق، لأن الكتاب من أمتع ما كتب في هذا الباب. يبقى أنا أقرأ وأستحضر وروح البيت أراجع وأشوف أنا متكل على إيه، لماذا أصر على هذا الدم، وليكن مثلا التدخين أو النظر إلى النساء أو مصافحة المرأة الأجنبية أو الصلاة في المسجد، أي دم أنا مصر عليه ليه؟ بتكل على عفو الله ومغفرة إلي من بيرد، بتكل على بعض النصوص على أن أوظب على الصلوات الخمس، تم نشوف هل الذنب الذي أنت مصر عليه كبيرة من الكبائر أم ماذا، وهل يطور إصرارك هذا على الدوام أم ينقطع؟ طيب يقول وكاتكال بعضهم، ده النوع الثاني هو على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ننتبه أول الجزئية ديت، ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون انتبه مع الإحسان. عارفين زي إيه بالضبط؟ أضرب لك مثال ليتضح المقال. أنت منك ومن واحد علاقة يعني ود ومودة، بتحتاج منه أي حاجة بياخدها وأنت برضو كذلك، فذب بينكما الخلاف وأنت لم تتق الله فيه فقلت فيه كل سوء، يعني ما تركت للصلح موضعا وشنعت عليه في كل الأفاق، بعد ذلك ألمت بك سنة من السنين ولم تجد إلا هو أمامك، وانت رايح ايه اللي في دماغك؟ ده لو قفل الباب في وشك يبقى محترم، ده 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 الطبع او ده الايه العرف المتعرف عليه، اما انه يعطيك يستحيل. كذلك ولله عز وجل المثل الاعلى، تحسن ظنك بربك ما الذي قدمته وفعلته. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا نغتر ونتمادى في المعاصي، والخطورة تكمن عند الاحتضار وعند ملاقاة الرب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، هنا مكمن الخطأ. عشان كده الإمام بيقول إيه ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان. يبقى عندنا إسلام وإيمان وإحسان، حسن الظن لا يكون إلا مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. لذلك محمد بن سيرين وهو يحتضر اقترب منه ابنه وقال يا أبت قل لا إله إلا الله. فقال يا بني أتظن أن الله يضيع على أبيك 40 سنة كل يوم يختم القرآن؟ أهدى اللي يحسن الظن بقى، أهدى اللي يحسن الظن. ليه قدم الرجل زي ما تقول في الدنيا مجاملات بينه وبين بعضهم، يسمع أبوه يطير يقول له أنت عاوز 1000؟ لا 10,000 هون وأنا جاي بسيارتي معاك، عمر ما سيبك. كذلك فإذا وقعت في شدة وذهبت إليه قبل أن تصل إليه وعلم بما نزل بك سيسارع. ومن أجل هذا يقول الإمام العالم وسيأتي هذا الأثر، أبو الوفاء علي بن عقيل يقول إياك أن تغتر بالله فقد جلب الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر وقطع اليد في 3 دراهم ودخلت امرأة النار في هرة حبستها. إياك أن تغتر بالله، إياك أن تغتر بالله. عشان كده عاوزين نفرغ بين حسن الظن وبين الأماني، وحسن الظن وبين الغرور. هو ده الإشكال بيجي هنا. عارفين كده واحد عمال يتمنى ويسجل أمنياته في ورقة ثم عرضها على بعض إخوانه، قال له رأيك كيف الأماني ديت بقى لي شهر اكتب فيها. طبعا العقل والعرف المتعارف عليه يقول له والله كويس، ولكن ماذا صنعت لتحقق هذه الأماني؟ قال له لا شيء. قال عزاؤنا في عقلك. ومن أجل هذا قال الحكماء الأماني رأس مال المفاليس، اللي بنسميها ايه؟ أحلام اليقظة. عارفينها الجماعة المهلوسين بتوع الطب النفسي يقولك لا لازم يكون عندك أحلام يقظة عشان تريحك شوي. يا معشر البل، كيف يكون أحلام يقظة تريح وهي من الأمان الكاذب؟ الأماني رأس مال المفاليس. نقرأ سويا. يقول ويقبل توبته، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، انتبه، فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه. إي والله تحول بينه وبين حسن الظن. خذ يا محمد، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري إن المؤمن، انتبه، أحسن الظن بربه فأحسن العمل. إي والله أحسن العمل. وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه، وعاد أولياءه؟ قال الإمام أحمد، ودي نص تحفظه كويس، إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. وفيه رسالة بالتنبيه، بس رسالة اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرحها جمع غفير من أهل العلم، خير ما وقفت عليه من الشروح، شرح الشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله له المثوبة. رسالة طيبة ما يليق بطالب علم أن يغفل عنها. ها؟ تاني ايه؟ قال العلماء إن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله ولي في الأرض. نعم هذا واضح. يقول وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم زي جماعة المبتدعة الأشاعرة المنتسبين زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري. ونبهنا وبنعيد تاني إن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمة الله عليه مر في أطوار حياته بثلاثة أطوار في المعتقد. والكلام ده أي إنسان منصف ترجم للإمام أبي الحسن الأشعري يذكر ما تسمعه مني الآن. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، لأن أمه لما مات أبوه تزوجت بأبي علي الجبائي وكان رأس كبير في المعتزل، فبدأ يربي أبا الحسن الأشعري ورباه على الاعتزال، والإمام أبو الحسن يشرب منه وينهل حتى امتلأت أحشاؤه ولغديده بالاعتزال. طب إيه اللي خلاه يرجع الاعتزال؟ بدأت تورد أو ترد شبهات على أبي علي الجبائي يعجز عن الجواب عنه، يعجز لدرجة من النكات طرحت عليه شبهة وطرحها عليه أبو الحسن الأشعري، فلما طرح الشبهة وأبو علي الجبائي عجز فقال أبو علي لأبي الحسن الأشعري هي شبهة طويلة يعني عشان نخصها مش قال تلت ساعة، فقال له أبو علي الجبائي أمجنون أنت؟ قال له لا مش مجنون ولا حاجة، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. يعني ايه؟ انت عاجز. لذلك من الطرائف مرة واحد دخل عليه هم عادل الاثنين ابو علي الجبائي وابو الحسن الاشعري، قال له يا امام، بيسأل ابو علي الجبائي هل يجوز ان نسمي الله عاقلا؟ قال له لا ما ينفعش. فالسائل قال له طب ليه وش معنى؟ قال لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. كلام زي الفل، واخد بالك من اللي قاعد بقى بيسمع؟ أبو الحسن الأشعري ما تعديش عليه. قال له يا إمام على قياسك لا يجوز أن نسمي الله حكيما. ودي مركم يا شيخ، مع أن أبو علي الجبائي بيعترف أن من أسماء الله الحكيم. قال له بناء أنت قلت الكلام ده للراجل ده وضحكت عليه، أنا بقى هو مش هو وأنا بينه وبينك هو. على قياسك يا إمام لا يجوز أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة، والحكمة هي الحديدة التي توضع في فم الفرس لتمنعه. ثم استشهد أبو الحسن الأشعري على صحة كلامه بقول أي بني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضبه. يبقى هنا أبو علي الجبائي احتاس، طب عامل إيه؟ ما هو واحدة من الاثنين بقى، إما يقول الكلام ده غلط وإما أن يقر إن الحكيم ليس من أسماء الله، ما فيش غير كده. فقال له أبو علي الجبائي فاذكر لي واخبرني أنت لماذا سميته حكيما ومنعت أن تسميه عاقلا. وخذوا بالكم أقوى شيء تناظر به خصمك وتفهمه اثبت له أنه جاهل أو متناقض، ساعتها إن كان فعلا عنده مسكة من عقل وعاوز الحق سيسلم لك. إن استطعت فعلا تطلع له أنه هو جاهل أو متناقض لازم يلين، إن ملامش أنفض يديك منه فهو جرم. فقال له فأخبرني أنت لماذا سميته حكيما ومنعت عاقلا. شوف بقى الرد المنضبط وكان لسه في الاعتزال. قال يا إمام لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك. أنت لك طريق في ثبوت الاسم وانا لي طريق، طريقي في الاسماء ورود النص الشرعي، فلما لم يرد عاقلا ما سميته، ولو ورد عاقلا لسميته. مفهوم يا مشايخ؟ بدأ بقى أبو علي الجبائي أبو الحسن ينظر متفلت مش قادر، وفيهم نظرة تانية بس خطيرة الوقت مش مناسب له. بدأ أبو علي الجبائي قال لك لا، الناس دي ماشيين غلط، بيحكموا العقل غلط، فترك مذهب الاعتزال والتحق بمذهب الكلابية. ما طولش فيه، ثم أسعده الله ورجع إلى مذهب أبي عبد الله، مذهب أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. خدوا بالكم كويس، وأي إنسان يشك في نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري، واحد من اثنين، إما جاهل وإما مبتدع حاقد. كتاب ثبت للإمام ثبوتا يقينيا، صنف الكتاب وقال لك أنا على عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل في الأسماء وفي الصفات وكل ذلك. استوى لا ندري مع كيفيته، ينزل إلى غير ذلك. فمن يتشدق الناس الآن بأنهم تبعا لمذهب أبي الحسن الأشعري كذب، بل إن شئت قل خونة. إما أن تقول أنا تبع مذهب الحسن الأشعري وهو مع جوز أمه أبي علي الجبائي، لك أن تقول هذا وهو تبرأ من هذا، فكيف تصر على الالتزام بمذهبي؟ ويبدأ بقى يتشدق متشدق يقول لك لا، أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والمتردي. لا والله كذب، ليسوا من أهل السنة ولا ينتموا إليها لا من قليل ولا من بعيد، بل هم من أهل البدعة والضلالة عياذا بالله. واضح يا إخوانا الأمور دي؟ يبقى إذن الانتساب لأبي الحسن الأشعري لابد أن يكون عندك أمانة في النقل وعدم تلبيس وعدم تزوير. طيب، يقول وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من قوله من القول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعود جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ طبعا الكلام لسه طويل، ولكن خشية الإطالة أو ينسي الكلام بعضه بعض أقف عند هذا الحد. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.